الإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق بجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على برده واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 26 على التوالي ما زلنا بفضل الله وحوله وقوله نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. وانتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبعد أن ذكر الله جل وعلا حال هؤلاء السعداء من الأنبياء وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ذكر أنه قد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، في قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه الآية المباركة ستحتاج منا إلى جمعتين متتاليتين، فسوف أتكلم اليوم بإذن الله جل وعلا عن الشطر الأول من هذه الآية، ألا وهو: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ولقاؤنا في الجمعة المقبلة بإذن الله جل وعلا عن الشطر الثاني من هذه الآية، ألا وهو: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. انتبهوا معي جيدا، لأن الموضوع طويل وأنا أريد أن أنهيه معكم بإذن الله جل وعلا. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكن معنى أضاعوها أي أخروا الصلاة عن أوقاتها. ما جزاؤهم؟ إنه يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها. ما جزاؤه؟ فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم، والغي واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، كثير يسيل فيه صديق أهل النار. فإن أودية جهنم لتستعيد من هذا الوادي من شدة حره، فسوف يلقون غيا. هذا لمن أخر الصلاة. وقال سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه في هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال سعيد: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكنه الذي يؤخر صلاة الظهر حتى يأتي العصر، والذي يؤخر العصر إلى المغرب، والذي يؤخر المغرب إلى العشاء، والذي يؤخر العشاء إلى الفجر، والذي يؤخر الفجر حتى تشرق الشمس. فجزاؤهم، قال الله جل وعلا: فسوف يلقون غيا، وغي واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سأل سعد رسول الله عن هذه الآية من سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال له صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يا سعد الذين يسهون ويغفلون عن صلاتهم ويؤخرونها عن أوقاتها. ويل لهم، والويل هلاك ووعد ووعيد من الله لمن أخر الصلاة عن أوقاتها. وقال جمهور المفسرين في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال جمهور المفسرين أن المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس، بمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلوات الخمس. ومن يفعل ذلك، أي من شغله ماله ومن شغلته تجارته ومن شغله أولاده عن الصلاة في وقتها، حكم الله عليه بأنه من الخاسرين في الدنيا والآخرة. هذا جزاء من يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن أوقاتها. فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن ضيع الصلاة؟ ما ظنكم بمن ضيع الصلاة وبمن ترك الصلاة؟ ما جزاؤه وما مصيره؟ انتبهوا معي جيدا لنضع النقط على الحروف في هذا اللقاء المبارك، لأن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام قد تهاون في أمر الصلاة، بل لا أكون مغاليا إن قلت بأن كثيرا من العلماء قد تهاون في أمر الصلاة، وظن كثير من المسلمين لرؤيتهم لهؤلاء العلماء ولهؤلاء الخطباء ولهؤلاء الدعاة نظروا فرأوهم قد تكاسلوا عن الصلاة، فظنوا أن تركها بالمعصية اليسيرة وبالأمر الهين. ولكن انتبهوا معي، فلسوف تسمعون اليوم كلاما ما سمعه كثير منكم قبل اليوم، لتعلموا أن الأمر خطير وأن الأمر عظيم. يا تارك الصلاة، يا من ضيعت الصلاة، اعلم علم اليقين أنك ملعون عند الله جل وعلا. تارك الصلاة ملعون، تارك الصلاة ملعون، من ضيع الصلاة ملعون، ملعون. والله لو أنطق الله الجمادات ولو أنطق الله الحيوانات ولو أنطق الله أي شيء للعنت هذه الأشياء تارك الصلاة، وللعنت هذه الأشياء مضيع الصلاة. والله لكأني بتارك الصلاة يلعنه الثوب الذي يرتديه، والله لكأني بالثوب على جسد تارك الصلاة يقول له بلسان الحال: يا تارك الصلاة، والله لولا أن ربي سخرني لك لفررت من على جسدك. والله لكأني بلقمة العيش الذي هي من رزق الله والذي هي من نعمة الله والذي هي من فضل الله، والله لكأني بلقمة العيش الذي يرفعها تارك الصلاة إلى فمه تكون له بلسان الحال: يا عدو الله، تأكل رزق الله وتضيع فرائض الله. والله لكأني بتارك الصلاة يلعنه البيت الذي يعيش فيه، يلعنه البيت الذي يؤويه، يلعنه البيت الذي يحميه من المطر والشمس والبر، ويقول له بيته بلسان الحال في كل صباح إذا ما خرج تارك الصلاة لعمله، إذا ما لهث وسعى على الدنيا وضيع فرائض الله جل وعلا: والله لكأني ببيته بلسان حاله يقول له: يا عدو الله، اخرج مني، اخرج مني، لا صحبك الله في سفرك، ولا خلصك الله في اثرك، ولا ردك الله الى اهلك واولادك سالما غانما. تارك الصلاة ملعون، تارك الصلاة ملعون، يا من تحرصون على المباريات وتضيعون قدر رب الارض والسماوات، يا من تحرصون على المسلسلات، يا من لا تضيعون وقت الأفلام، يا من تحرصون على التجارة، يا من تحرصون على عقود العمل إلى دول البترول، يا من إذا ما قيل لكم إن انه قد جاء لك عقد في دولة من دول البترول وسوف تقنع الطائرة في تمام الساعة الثانية ليلا او في تمام الساعة الخامسة صباحا. لن تنام الليل لن تنام الليل واذا ما نودي عليك للصلاة واذا ما قيل لك الله اكبر حي على الصلاة يا من قلت لا اله الا الله حي على الصلاة يا من قلت لا اله الا الله ولكنك في غفلة ولكنك في غفلة عن الصلاة وكأن الإسلام كلام وكأن الإسلام كذب وافتراء على الله جل وعلا. اسمعوا لقد أجمع العلماء لقد أجمع العلماء أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر عند علام الغيوب جل وعلا وإن إثم تارك الصلاة وإن ذنب تارك الصلاة وإن معصية تارك الصلاة هي أعظم عند الله من شرب الخمر ومن قتل النفس ومن الزنا. تارك الصلاة أشر عند الله من القاتل أقبح عند الله من الزاني أقبح عند الله من شارب الخمر. يا تارك الصلاة يا تارك الصلاة يا تارك الصلاة يا من ضيعت فرائض الله يا من ضيعت فرائض الله رجلا كان امرأة انك اشر عند الله من الثاني انك اشر عند الله من القاتل انك اشر عند الله من شارب الخمر. يا تارك الصلاة لقد افتى جميع العلماء افتى كثير من العلماء وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من علماء السلف منهم سفيان الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أفتوا جميعا بأن تارك الصلاة يستتاب أن يطلب منه التوبة فإن تاب إلى الله تاب الله عليه وإن لم يتب تارك الصلاة قتل حتى عقاب تارك الصلاة القتل عقاب مضيع الصلاة أن يقتل بالسيف أن يضرب عنقه بالسيف هذا عقاب تارك الصلاة وهذا حد مضيع الصلاة في الإسلام. هذا رأي سفيان الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن رشد والإمام ابن حزم وغيرهم من علماء السلف أفتوا بأن تارك الصلاة يستتاب فإن تاب تاب الله عليه وإن لم يتب قتل حتى. وأفتى كثير من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وأبو الدرداء وعلي وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الإمام ابن حزم لا نجد مخالفا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتوا جميعا بأن تارك الصلاة كافر بأن تارك الصلاة كافر بأن تارك الصلاة كافر. من ترك الصلاة ترك جحود وإنكار من جحد الصلاة وأنكر فرضية الصلاة فهو كافر كافر كافر. فقال الإمام ابن القيم إن كفر تارك الصلاة عليه من الأدلة الكثير والكثير من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة وبإجماع الصحابة. انتبهوا معي جيدا الأدلة على تكفير تارك الصلاة من القرآن الكريم. ولقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عشرة من الأدلة من القرآن الكريم على كفر تارك الصلاة سأكتفي بأربعة منها لاختصار الوقت فقط ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها بالتفصيل في كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. الدليل الأول من القرآن الكريم على كفر تارك الصلاة هو قول الله جل وعلا في سورة القلم استمعوا يقول الحق جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إلى قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فأبوا، رفضوا السجود لله جل وعلا. انتبهوا، وجه الدلالة من هذه الآية على كفر تارك الصلاة، والكلام للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وجه الدلالة أن الله جل وعلا قال أنه بحكمه وحكمته وعدله لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وبين الله أن من أحوال المجرمين في يوم القيامة يوم يكشف الله عن ساقه ويخر المسلمون سجدا لله جل وعلا، يأتي المشركون والكفار والمنافقون ليسجدوا لله جل وعلا مع المسلمين، فيحال بينهم وبين السجود فلا يستطيعون، تبقى أصلابهم قائمة، يستطيع أو يأتي المنافق ليسجد فلا يستطيع، لا يستطيع، لأن الأمر ليس بيده، تبقى ظهور المنافقين كميامن البقر أو كصياصي البقر، لا يستطيعون السجود ولا يستطيعون الركوع. يقول الإمام ابن القيم ولو كانوا من المسلمين لسجدوا مع المسلمين حينما سجدوا لله رب العالمين، فقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فما سجدوا لله فحجب الله عنهم السجود في يوم القيامة، وهذا مصيره أنه مع المشركين والكافرين، هذا من ضيع الصلاة. الدليل الثاني من القرآن الكريم هو قول الله جل وعلا في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات، يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ ما الذي أودى بكم إلى جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما صلينا لله جل وعلا، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا جعل المجرمين ضد المسلمين، وتارك الصلاة بنفس الآية مع المجرمين السالكين في سقر، إذن ليس من المسلمين. الدليل الثالث من القرآن الكريم قول الله جل وعلا في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الإمام ابن القيم أن الوعيد بالويل لا يقترن بالآيات وبالقرآن إلا مع الكفار وإلا مع المشركين، ولم يقترن الوعيد بالويل مع غير المشركين والكفار في القرآن الكريم كله إلا في موضعين اثنين، هما ويل للمطففين وويل لكل همزة اللمزة، والغالب أن الويل ما قرن إلا مع المشركين والكفار، وهكذا حكم الله بالويل على المصلين الذين لا يضيعون الصلاة وإنما الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. الدليل الرابع على كفر تارك الصلاة من القرآن الكريم هو هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي كما قلنا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وجه الدلالة من هذه الآية كما قال الإمام ابن القيم أن هذا الوادي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قعر النار، ولو كان تارك الصلاة الذي هو في هذا الوادي من المسلمين لكان في طبقات النار العليا مع عصاة المسلمين، لأن القعر في جهنم لا يكون لأهل الإسلام وإنما يكون لأهل المشركين والكفار. وذكر الإمام ابن القيم أدلة أخرى فليرجع إليها لمن أراد نظرا لضيق الوقت. أما الأدلة على كفر تارك الصلاة من القرآن من السنة الصحيحة، الدليل الأول ولقد ذكر الإمام ابن القيم 12 دليلا من السنة الصحيحة على كفر تارك الصلاة، سأكتفي بأربعة أدلة منها أيضا ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها في نفس المرجع السابق. الدليل الأول ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الدليل الثاني ما رواه يزيد بن الحبيب الأسلمي، ما رواه يزيد بن الحبيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. قبل التحقيق، الحديث رواه أحمد في مسنده، ورواه أهل السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الدليل الثالث ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فين العتاولة دول؟ في الترك الأسفل من النار، تارك الصلاة مع هؤلاء، تارك الصلاة مع فرعون، تارك الصلاة مع قارون، تارك الصلاة مع هامان، تارك الصلاة مع أبي بن خلف، في الترك الأسفل من النار. ذكر الإمام ابن القيم لطيفة بديعة من لطائف العلم في هذا الحديث، فقال: إن من ترك الصلاة لا ينشغل عن الصلاة إلا لسبب من هذه الأسباب الأربع. لا ينشغل تارك الصلاة عن صلاته إلا بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته، فمن شغله ماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال مع قارون، ومن شغله ملكه وحكمه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغله أو شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغلته تجارته. يا أصحاب المحلات ويا أصحاب التجارات، يا من ينادى عليكم بالصلاة وتقولون بأن التجارة عبادة وبأن العمل عبادة، استمعوا: من شغلته تجارته عن الصلاة في وقتها حشر مع أبي بن خلف في الترك الأسفل من النار، في الترك الأسفل من النار. هذا عقاب تارك الصلاة. الدليل الخامس، الدليل الخامس ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة واحدة، صلاة واحدة ولم يترك الصلاة كلها، يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة واحدة برئت منه ذمة الله. الحديث الأول الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الإمام أحمد وأهل السنة، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحديث الذي رواه معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، رواه الإمام أحمد في مسنده. وذكر الإمام ابن القيم 12 حديثا من شاء فليرجع إليها في كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. هذه هي الأدلة من السنة الصحيحة وليست الضعيفة على كفر تارك الصلاة، على من ترك الصلاة ترك شهود وإنكار. أما الصحابة فقد أجمعوا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان يرسل إلى الآفاق والبلدان ويقول لهم: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن ضيع الصلاة فقد ضيع الدين، فمن حجب الصلاة فقد حجب الدين، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولم يخالفه في ذلك صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فهم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب أحدا للإسلام إلا إذا التزم بالصلاة، إلا إذا التزم بالصلاة. ولقد ذكر الإمام الذهبي في صفحة رقم 17 من كتاب الكبائر والعهدة عليه وليست علي، والعهدة على الإمام الذهبي الذي روى ذلك في كتاب الكبائر الصفحة رقم 17 من هذا الكتاب، ذكر أن امرأة جاءت إلى نبي الله موسى، انتبهوا أيها الموحدون، ذكر أن امرأة جاءت إلى نبي الله موسى وقالت له يا نبي الله، يا نبي الله لقد ارتكبت إثما وذنبا عظيما وتبت إلى الله توبة صادقة، فجئت إليك لتدعو الله لي ليغفر الله لي. فقال لها نبي الله موسى وما ذنبك؟ فقالت له المرأة لقد زنيت وقتلت ولدي من الزنا. ففزع موسى فقال لها اخرجي ايتها الفاجرة حتى لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك، زانت وقتلت ولدها من الزنا، زانية وقاتلة. فقال لها موسى اخرجي ايتها الفاجرة حتى لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. فخرجت هذه وهي التي تابت الى الله، وهي التي عادت الى الله، وهي التي تاب الله عليها لتوبتها الصادقة. فنزل جبريل، خرجت منكسرة القلب، فنزل جبريل على نبي الله موسى وقال له يا موسى، يا موسى يقول الحق جل وعلا لك لما رددت التائبة يا موسى، لما رددت التائبة يا موسى، أما علمت من هو أشر منها؟ ألا علمت من هو أشر منها؟ فقال موسى يا سبحان الله، هل هناك أشر من هذه الزانية القاتلة يا جبريل؟ فقال جبريل نعم. قال موسى من هو؟ قال جبريل تارك الصلاة عامدا متعمدا، تارك الصلاة، تارك الصلاة أشر من الزاني، أشر من القاتل، أشر من شارب الخمر، تارك الصلاة عامدا متعمدا. نعم. وبهذه المناسبة في عجالة سريعة أود أن أذكركم أيضا أيها الأحباب بصلاة الجماعة، وأنادي على هؤلاء الهواة، على هؤلاء الهواة الذين يهون الصلاة في البيوت. إذا لماذا بنيت المساجد؟ لماذا تبنى المساجد؟ يا من تصلون في البيوت، يا من تحرصون على اداء الصلوات في البيوت، لماذا بنيت المساجد؟ إذن اعلموا انكم على خطر عظيم، اعلموا انكم على خطر عظيم. يا من تصلون في البيوت وتركتم بيوت الله جل وعلا، انتم على خطر عظيم. ومن اصر على ذلك ومات على ذلك مات على معصية لله جل وعلا. لماذا؟ لأن من العلماء من قال بأن الصلاة في المسجد فرض، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. ولو أخذنا بأقل الأحكام في أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فإن من ترك السنة المؤكدة فهو آثم آثم آثم، فهو عاص لله جل وعلا. وكفانا أن نسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى، وهو في الراجح عبد الله بن أم مكتوم، وقال يا رسول الله، يا رسول الله إني لا أجد من يقودني إلى المسجد وأنا رجل أعمى، فهل لي رخصة؟ فهل ترخص لي فهل لا ترخص لي أن أصلي في بيتي يا رسول الله؟ فرخص له النبي أن يصلي في بيته، وانصرف الرجل. وقبل أن ينصرف نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجل إلى رسول الله وهو الأعمى الذي لا يرى والذي لا يجد قائدا يقوده إلى بيت الله، فنادى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا، هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان للصلاة؟ هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأجب النداء في بيت الله. وهو الأعمى الذي لا يرى وهو الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى بيت الله جل وعلا. فيا من من الله عليك بنعمة البصر، يا من من الله عليكم بالسيارات، ويا من من الله عليكم بالعافية والصحة، وأنتم تسمعون المؤذن ولكنكم تأبون إلا أن تكملوا المباراة، تأبون إلا أن تكملوا المسلسل، تأبون إلا أن ينتهي الفيلم، وبعد ذلك تصلون، وبعد ذلك تصلون. أين صلاة الجماعة؟ أين المسلمون في المساجد في صلاة الفجر؟ أين المسلمون في المساجد في صلاة العشاء؟ أين المسلمون؟ انظروا إلى المسلمين على المقاهي، وانظروا إلى المسلمين في بيوت الله، لوجدتم المفارقة عجيبة، لوجدتم البون شاسع والمقارنة كبيرة. يا مسلمون، يا من تركتم الصلاة، ويا من ضيعتم الصلاة، ويا من هجرتم بيوت الله، يا من لا تدخلون المساجد إلا في رمضان، يا من لا تدخلون المساجد إلا في رمضان، لأن من المسلمين من لا يدخل المسجد إلا في العيدين، في صلاة العيدين، ومن المسلمين من لا يدخل المسجد إلا في رمضان، ومن المسلمين من لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة، ومن المسلمين من لا يدخل المسجد في حياته إلا مرة واحدة، لا من أجل أن يصلي، وإنما من أجل أن يصلى عليه. نعم، يا من تصلون في رمضان وتفرطون الصلاة في غير رمضان، والله لقد أشركتم بالواحد الديان، لأن رب رمضان هو رب بقية الشهور بأسرها. الله رب واحد، الله رب واحد. وكفانا أن نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين. انتبه لترى أين مكانتك وأين مصيرك، هل أنت من المؤمنين الصادقين أم أنت من المنافقين وأنت لا تدري؟ انتبهوا، إن أثقل الصلاة، وهو حديث في البخاري ومسلم، إن أثقل الصلاة على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهل كلكم تصلون الفجر في المساجد؟ أمر مخزي وأمر مبكي. اسألوا أنفسكم هذا السؤال، اسأل نفسك كم من الأيام، كم من أيام الأسبوع صليت الفجر في مسجد من مساجد الله جل وعلا؟ كم ضيعت الصلاة في بيوت الله؟ إن الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولو علموا ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. لو علموا ما في صلاة العشاء والفجر لأتوا إلى المساجد يحبوا على الأيدي والأقدام. ويقول الحديث في نفس الحديث: والله لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا أن يصلي بالناس ثم انطلقوا ومعي رجال معهم حزم من الحطب، ثم انطلقوا إلى قوم تخلفوا عن الصلاة في المساجد لأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فمن ترك صلاة الجماعة بغير عذر شرعي فهو عاص لله وإن صلى بغير عذر شرعي. والعذر الشرعي الذي يمكن أن يمنعك عن الصلاة في المساجد هو خوف أو مطر أو ظلام حالك أو برد شديد أو رياح عاصفة أو إذا وضع الطعام وأنت جائع أو إذا كنت تقضي الحاجة وهم يصلون. فيما عدا ذلك فلا عذر لك في أن تصلي الصلاة في بيتك. فمن صلى لا أقول ترك الصلاة، من صلى في بيته من غير عذر شرعي وترك الجماعة فهو عاص لله وعاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون الصلاة في آخر وصية لحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاة الجماعة. اترك التلفزيون، اترك التجارة، اترك الأعمال، فلا خير في عمل نهى عن الصلاة ولا بارك الله في عمل ينهي عن الصلاة. لا تقولين بأن الطبيخ على البوتاجاز، ولا تقل بأن العمل ينهي عن الصلاة، ولا تقل بأني أستطيع بأني أريد أن أنهي المباراة. لا، صلاة الجماعة فلقد ذكر الإمام الذهبي أيضا والعهدة عليه في صفحة رقم 27 من كتاب الكبائر، ذكر الإمام الذهبي عن عبيد الله بن عمر الخواري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، روى الإمام الذهبي عن عبيد الله بن عمر الخواري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، ذكر أن هذا الرجل الصالح وهذا العالم العلامة قال: ما تخلفت عن صلاة الجماعة في المساجد قط. فنزل بي ليلة من الليالي ضيف كريم علي، فشغلت بسببه عن وقت العشاء الأولى، ففزعت وخرجت من بيتي فزعا لأبحث عن المساجد في البصرة لأصلي العشاء في الجماعة، فوجدت المساجد قد صلت العشاء كلها وأغلقت المساجد بأسرها. فعدت إلى بيتي وأنا حزين وقلت: والله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة. يقول عبيد الله بن عمر القواريري: لقد قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وأنا تخلفت عن الجماعة فصليت العشاء 27 مرة. 27 مرة. وبالرغم من ذلك استمعوا صلى العشاء 27 مرة. فما الذي حدث؟ يقول: فوالله نمت في هذه الليلة. وبداية أنا أقول نحن لا نأخذ تشريعنا من الرؤى والأحلام، وإنما هي ومضات على طريق الحق والإيمان. يقول عبيد الله أستاذ البخاري ومسلم وأبي داود، يقول: فنمت في هذه الليلة فرأيت أنني في سباق مع قوم يركبون خيولا وأنا على فرس النيل، ونحن في سباق وأنا أركض فرسي لألحق بهذا الركب فلا أستطيع أن ألحق به، أحاول أن ألحق به ولا أستطيع. فالتفت إلي أحدهم وقال لي: يا عبيد الله لا تتعب فرسك فإنك لن تستطيع أن تلحق بنا. فقال عبيد الله: ولما؟ فرد عليه وقال: لأننا صلينا العشاء في جماعة، أما أنت فقد صليتها وحدك. أما أنت فقد صليتها وحدك وهو الذي صلاها 27 مرة، فيا من لا تصلون بالمرة، يا من لا تصلون بالمرة، اعلموا أن الصلاة روضة المحبين ورمز المشتاقين ورمز العبودية لله رب العالمين. ويبقى لنا عنصرا أخيرا هو فضل الصلاة، لكنني أرى أن فضل الصلاة يحتاج منا إلى جمعة كاملة، إلى موضوع كامل. وكفانا أن أذكركم بحديث واحد رواه النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه الطبراني بإسناد حسن ورواته محتج به في الصحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي تحترقون بالذنوب والمعاصي، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غفلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غفلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غفلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غفلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غفلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. هذا هو فضل الصلاة، وفضل الصلاة عظيم، فضل الصلاة عظيم. فكفانا أن نعلم أن من ترك الصلاة وأصر على ذلك حقه في الإسلام أن يقتل، ومن ترك الصلاة عامدا متعمدا حكمه في الإسلام أنه كافر مشرك، بالأدلة كما سمعنا من القرآن ومن الحديث ومن السنة الصحيحة. فالصلاة الصلاة الصلاة، يا من ضيعت الصلاة، ويا من تكاسلت عن الصلاة، ويا من فرطت في الصلاة، اعلموا. وهذه الجزئية من أخطر ما في الجمعة، هذا العنصر وهذه الجزئية من أخطر جزئيات هذه الجمعة، اعلموا أن تارك الصلاة، أن تارك الصلاة لا يقبل الله منه صياما، ولا يقبل الله منه حجا، ولا يقبل الله منه زكاة، ولا يقبل الله منه صدقة. تارك الصلاة لا يقبل الله صيامه ولا حجه ولا زكاته ولا صدقته. الدليل، ما دليله؟ ما دليله؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه. وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، صحيح الإسناد على شرط الإمام مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، لو قبل الله منه أي عمل من أعمال البر الأخرى ما حكم الرسول عليه بأنه من الخائبين ومن الخاسرين. إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أكتفي بذلك لأن الموضوع طويل، لأنني أرى أعدادا ضخمة من إخوانكم يجلسون في خارج المسجد الشمس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم جميعا، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يسرع صدور من لا يصلي إلى الصلاة. يا من سمعتم هذا الموضوع، سواء كنتم معي أو سمعتموه على شريط من شرائط الكشف، عاهدوا الله جل وعلا، عاهدوا الله من الآن، وتوبوا إلى الله من الآن، واعلموا أن الله تواب رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلقه وقليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على غربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام،
هكذا سمعنا ورأينا أن تارك الصلاة ملعون، وأن تارك الصلاة كافر إن أنكرها وجحد فرضيتها، وأن تارك الصلاة لا بد وأن يستتاب، فإن لم يتب إلى الله جل وعلا حده بالإسلام أن يقتل. فيا من يرزقكم الله جل وعلا وأنتم مضيعون لفرائض الله، يا من من الله عليكم بنعمه وأنتم مضيعون لفرض الله، اعلموا أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. أما من عاهد ربه من الآن، عاهدوا ربكم جميعا من الآن، من كان لا يصلي الفجر في المسجد فليصليه من اليوم، من كان لا يصلي الجماعة في المسجد فليحافظ عليها في المساجد، من كان لا يصلي بالمرة فليتق الله وليتب إلى الله وليصلي قبل أن يلقى الله جل وعلا ويسأل عن هذا الركن الأول بعد التوحيد. واعلموا أني لا أقنط ولا أيأس أحدا، فإن رحمة الله واسعة وإن فضل الله كبير، ومن تاب تاب الله عليه، ومن عاد إلى الله غفر الله له ذنبه، ومن شرح الله صدره للصلاة وقد كان مضيعا لها فليصلي بقدر ما من الله عليه مما فاته ومما عليه، وأسأل الله أن يتقبل منه وأن يغفر له.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.